بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن قصي بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن قصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو ثم. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم نظرت إلى سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في ولاه. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال المصنف: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. معنى حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من الشرك والبدع وغير ذلك. وشرط تخليص التوحيد وتحقيقه ألا يكون مشركا، أن يكون موحدا، وبعد ذلك الناس فيه على درجتين: الدرجة الأولى من حققه التحقيق الواجب وهو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات، والدرجة الثانية من حققه التحقيق المستحب وهو بأن زاد وضاف وأضاف إلى الواجبات المستحبات وإلى المحرمات وإلى ترك المحرمات تركي وأضاف إلى ترك المحرمات ترك المكروهات. فهذا هو التحقيق المستحب. ثم الناس في هذا أي في تحقيق المستحب على درجات لا يعلمها إلا الله، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحاد الأرواح. فالمصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بعد أن ذكر وجوب التوحيد ثم ذكر فضله وتكفيره للذنوب، ذكر طائفة بارزين متميزين بتخليص التوحيد وتحقيقه، ثم ضرب لهم مثلا بخليل الله وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أنه قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه 4 صفات ذكر الله لإبراهيم، كأن الله يقول لنا: اتصفوا بصفاته 4 هذه حتى تكونوا محققين للتوحيد. فهذا مثل من أمثلة محققي التوحيد. الصفة الأولى قال: إن إبراهيم كان أمة، ومعنى أمة أي إمام في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا، معنى القنوت أي الدوام على الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، معنى الحنيف الإقبال. فلذلك من كانت ساقه مائلة أقبلت بعضها على بعض، يقال ساق حنيف. ولازم الإقبال الميل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب جلاء الأفهام وفي كتاب افتح دار السعادة، أن تفسير الحنيف بالميل خطأ، وإنما لازم الحنيف الميل، وإلا الحنيف يفسر بالإقبال، فهو المقبل على التوحيد التارك للشرك قصدا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أي ليس مشركا بل هو موحد. هذه الصفات الأربع بتفسير المتقدم ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله والذين هم بربهم لا يشركون، ذكر شرط تحقيق التوحيد وهو اجتناب الشرك. إذن الشرط لمن أراد أن يكون محققا للتوحيد أن يجتنب الشرك. ففي قوله قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، وفي الآية الأخرى قال والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر رحمه الله تعالى قصة حسين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال فقلت أنا، يقول هذا الحسين بن عبد الرحمن والسائل هو سعيد بن جبير. قال ثم قلت ما إني لم أكن في صلاة ولكني بدرت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. لفظة ارتقيت ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، والموجود في كتب السنة فيما رأيت في الصحيحين وغيرها، لم أرى فيما وقفت عليه من كتب السنة لفظ ارتقيت، وإنما الذي رأيت في مسلم استرقيت، ومعنى استرقيت أي طلبت الرقية. أما لفظ ارتقيت لم أرها في شيء من كتب السنة، لا في الصحيحين ولا في غير مما تيسر لي. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. هذا يا إخواني فيه شيئان، الشيء الأول أن السلف حريصون على الإخلاص، ونبه على هذا المصنف رحمه الله تعالى في مسائل كتاب التوحيد، لذلك قال أما إني لم أكن بصلاة ولكني لدغت. قارن يا إخواني بين فعل السلف هذا وبين فعلنا، كم نتأخر، كم يخدعنا الشيطان بالرياء. أسأل الله أن يعيذني وإياكم، أن يعصمني وإياكم من الرياء إنه الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منا قد يفعل عبادات وفيها شائبة نظر الآخرين أو فيها الرياء، الله يعافينا وإياكم يا رب العالمين. أحيانا قد الإنسان يستحي أن يصلي في مسجد متأخرا لأجل أن لا يراه الناس، نسيم إذا كان في درس بين طلاب علم، هذا من الرياء. أنا لا أدعوك أن تتأخر، أدعوك أن تجتهد أن تبكر وأن تسابق في الخيرات، لكن إذا تأخرت تندم لأنك تأخرت تودت الأجر، لا يكون نظرك إلى المخلوقين. أسأل الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الحي القيوم، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أعمالنا وأن يخلصنا من الرياء إنه الرحمن الرحيم. وصور الرياء يا إخواني كثيرة ما تكاد تحصى، والعاقل خصيم نفسه. قال ثم فيه أنهم حريصون على الدليل، قال فما حملك على ذلك؟ لا يستحون من طلب الدليل، لا من الشيخ ولا من التلميذ، كل من تعبد بشيء سألوه ما دليلك. ليس عيبا أن تسأل ما الدليل إذا سألت بأدب، وإنما العيب أن نتناقل حكما شرعيا بدون معرفة إلى دليل، أو أن نقلد فلانا لمنزلته في العلم بدون النظر إلى الدليل. قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى في الأصل تطلق على السم، ويقال السم ويقال السم، هو مثلث السم والسم والسم، يقال السم والسم والسم، يعني السين مثلثة، هذا أصل الحمى. ثم بعد ذلك صار يطلق على الإبرة التي يلدغ بها لأجل المجاورة، ذكر هذا ابن الأثير في كتابه النهاية. قال وقوله هنا لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أكمل وأنفع من رقية لأجل العين ولأجل الحمى، أي لأجل اللدغ ونحو ذلك. ذكر هذا الخطابي رحمه الله تعالى لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى في غير هذين الأمرين، كما في حديث عائشة في الصحيحين كان إذا أراد أن ينام جمع بين كفيه ثم قرأ المعوذتين إلى آخره، فيرقي نفسه قبل أن ينام. فإذا على ماذا يحمل هنا قوله لا رقية؟ أي لا رقية أنفع وأكمل من هذين الأمرين. قوله قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت على الأمم. تنازع علماء متى كان هذا العرض، منهم من قال هذا في العرضة الأولى، ومنهم وذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله تيسي عز حميد، ومنهم من قال تعدد العرض وذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن ابن القيم في كتاب زاد المعاد أنكر على الذين قالوا إن العرض تعدد، وقال لم يحصل، قالوا المعذرة. القول الثاني قالوا عرض عليه في إسراء آخر، عرض عليه في أنه صلى الله عليه وسلم أسر به مرة أخرى، وذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى، وعاب على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، ورد على من قال أنه قد أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرة، وقال لم يسر به إلا مرة واحدة. القول الثالث أن هذا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجاء فيه حديث ضعيف، لكن استظهر هذا وقواه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وابن علان في كتاب دليل الفالحين في شرح كتاب رياض الصالحين. والأظهر والله أعلم أنه منام، لأنه لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وفي الإسراء الأول حكى لنا ما جرى له، فلم يبقى إلا أن يكون في المنام والله أعلم. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يدلكم يا إخواني أن من جعل الكثرة معيارا لصحة دعوة فقد أخطأ، بل هذه طريقة أهل الجاهلية. لذلك الإمام مجدد رحمه الله تعالى قال في مسائل كتاب التوحيد، قال من طريق معذرة في مسائل الجاهلية، قال من طريقة أهل الجاهلية الاغترار بالكثرة. والله عز وجل ما مدح الكثرة في كتابه، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، وقال وقليل من عبادي الشكور. وأخرج مسلم حديث ابن عمر أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذا لا يصح أن نغتر بالكثرة، لا نجعل الكثرة معيارا على صحة دعوة، بل المعيار هو اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. قال ثم هذا إخوان يفيدنا شيئا، أن هذا نبي مصطفى من الله، ومع ذلك مع الرجل والرجلان، والنبي ليس مع أحد. أسألكم هل كان غليظا في دعوته؟ كلا، ولكن هذا فساد في الناس الذين دعاهم. لذا اعلموا يا إخواني علما يقينيا أن أكثر ضلال بني آدم ليس جهلا. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتاب مدارج السالكين، ويدل على هذا القرآن. اقرأوا أول البقرة في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، اقرأوا ما شئتم من قصص الأنبياء مع قومهم، أتوا بالآيات الكونية والشرعية وما استجابوا. لذلك السلف نهوا عن المجادلة، لا تشغل نفسك بمجادلة أهل البدع، إنهم أصحاب أهواء، أي عرفوا الحق فتركوا. لا يجادل إلا عند الضرورة، عند المصلحة الراجحة، أما ما عدا ذلك لا يجادل أهل الأهواء. ذكر هذا الآجري، وذكر اللالكائي، وذكر غير واحد، وذكر الإمام في أصول السنة، أهل السنة لا يجادل أهل الباطل. أنا أعني في مسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها كمسائل العقائد والمنهج ونحوها، بخلاف مسائل الفقه. ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى كتابه جاء بيان علمه وفضله. فالمقصود أن أهل السنة لا يجادل أهل الباطل إلا في حالة إذا غلبت المصلحة، كما جادل إبراهيم النمرود، وكما جادل ابن عباس الخوارج، إذا غلبت المصلحة. ومما ينبغي أن تتنبه إليه أمران. الأمر الأول، إذا تعارضت مصلحة حفظ رأس المال مع مصلحة الأرباح في هداية الناس فقدم رأس المال على الأرباح. فقه السلف كانوا يعتنون برأس المال، يخشون على رأس المال، لا يغلبون جانب الربح وهداية الناس، يعني الزيادة في هداية الناس على إضعاف رأس المال. لذلك لم يخالطوا أهل البدع، كبار السلف لم يخالطوا أهل البدع. لماذا؟ لأن من أعظم الضرر لو سلم هو المخالط رأس المال يضعف بعد ذلك ويقول إن مخالطتها البدع أمر سهل فيخالطونها البدع فيخرجون من السنة أو يضعفون أو يتذبذبون أو إلى آخره. إذن حفظ رأس المال مقدم على الربح، وهذا عقلا وشرعا. أما من جهة العقل فظاهر ويعرف هذا التجار وغيرهم. أما من جهة الشرع فإن علي رضي الله عنه ترك قتال الكفار على الحدود واشتغل بقتال الخوارج. قال ابن حجر في كتاب فتح الباري نقل عن ابن هبيرة أن ابن هبيرة قال وفي هذا أن حفظ رأس المال مقدم على الربح. لذا السلف لم يجادل ولم يخالط أهل البدع، قد يلجمونه لكن أضعف ما فيها أن رأس المال يسمع الشكوك ويبدأ يشك. وأنا أضرب لك وإن كان الوقت ضيق أضرب لك مثلا بمن ناظر الرافضة في القنوات الفضائية. هذه المناظرات صحيح قد يفلج السني الرافضي، لكن هناك مفسدة تتعلق برأس المال، وهو أن الناس يرون الرافضة عندهم أدلة، يرونهم ملتحين مظهرين بالخير وتعظيم الدليل في كذبهم وتقيتهم. كثير من العامة عندهم الرافضة أشنع من اليهود، لكن إذا رأوا الرافضة ظهروا بمناظر وبأشكال، وفي هذه القناة غلبوا وفي قناة تعادلوا وفي قناة غلبهم السني، يصبح عند السني يصبح عند عوام أهل السنة الذين هم رأس المال ضعف في كره الرافضة. لذا رأس المال مقدم على الربح. الأمر الثاني الذي يريد أن ننبه عليه وهو إن من أكثر ما يخشى على إخواننا السلفيين أنهم يجتهدون في تحصيل كثرة الناس وكثرة الأتباع مما يؤدي إلى التساهل في وسائل الدعوة، حتى يقعوا في وسائل محدثة لأجل كسب الناس. يريد يفكر كيف نجمع الجموع، كيف نكثر الناس. هذا أسلوب غير سلفي. الأسلوب السلفي ما الطريقة الشرعية لدعوة الناس، استجابوا أو لم يستجيب. صحيح نفرح باستجابتهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرح بكثرة أتباعه. فرق بين أن نفرح بكثرة الأتباع وأن نجعل تكثيرهم هدفا نسعى إليه. أسأل الله أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك.
لا المعذرة نظرت القراءة. طيب عندي أنا فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتكم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه فضيلة عظيمة أن يوجد في هذه الأمة المباركة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه فضيلة، لكن لا تدل هذه الفضيلة على أنها أفضل من غيرها. تأخر الدخول، لو أن رجل دخل الجنة قبل الآخر لا يدل على الذي دخل الأول أنه أفضل من الذي جاء بعده. ذكر هذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام أن المعذرة في كتابه حال الأرواح أن دخول هؤلاء 70,000 في الجنة قبل غيرهم لا يدل على أنهم أفضل. وذكر هذا عن مبحث أيهم أفضل، الأغنياء أو الفقراء. قد يتأخر الغني لكنه يكون أفضل إذا دخل من الفقير، لأنه يحاسب أكثر. فالمقصود أن كونهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأنهم يكونون من أول الداخل لا يدل على أنهم أفضل من غيرهم على الإطلاق. قال بعد هذا ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك، لأن هذه فضيلة، فالصحابة سعوا أن يكونوا من أهلها. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم يا إخواني، من القائلون الصحابة؟ كيف يقولون صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، طول الصحبة أحسنت، أي كالتالي. عبر هنا بالصحبة بالتعبير العرفي. الصحبة إخوان لها إطلاقات ثلاثة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وأيضا كما في مجموع الفتاوى، والعلاء في رسالة منيف الرتبة في فضل الصحبة. الصحبة الأولى اللغوية وهي مطلق المصاحبة، قد تسافر أنت وكافر في سيارة واحدة، في قطار واحد، في طائرة واحدة، يكون صاحبا لك بالمعنى بالتعبير اللغوي. قال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون. الصحبة الثانية الشرعية، وهي كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، من جنب الأمرين آمن ولقي به ومات على ذلك، فله الصحبة الشرعية. ويدل ذلك حديث أبي هريرة في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني وناس يأتون بعد يؤمنون بي. قال شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة وكما في مجموع الفتاوى: فدل هذا على أن الناس صنفان، كلاهما آمن به، الصنف الأول لقي والصنف الثاني لم يلقى، والذي لقيهم هم الصحابة. لذلك ذكر أحمد في أصول السنة وتبع علم المديني في عقيدته إجماع أهل السنة على أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو صحابة. معنى ساعة عند الأولين وهو في اللغة يعني وقت من الزمن ولو كان قليلا بحسب السياق. الإطلاق الثاني للصحبة وهو الإطلاق العرفي، من أكثر المصاحبة، من أكثر الثالثة بس دقيقة ترى أنا فوت إخوان الثالث الرابع اضبطوا معي. طيب الإطلاق الثالث وهو إيش؟ العرفي، وهو من أكثر الصحبة والمصاحبة. وهذا ومنه هذا الحديث قال: فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه حصل بين خادم وليد عبد الرحمن عوف شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم وليد، خادم وليد متأخر في الإسلام بالنسبة لعبد الرحمن عوف، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يكلم من؟ خادم وليد، خالد بن وليد، بالنسبة إلى من؟ عبد الرحمن بن عوف. وهذا استعمال إيش؟ عرفي. لذلك وبعض المستشرقين الذين يضربون القرآن بعضه ببعض والسنة بعضه ببعض قالوا: أنتم تقولون كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهو صحابي، وعندكم أحاديث تدل على خلاف ذلك، من ذلك قول في هذا الحديث: فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب ما تقدم. قال: فقال وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. هذا يدلك على أن من كان على السنة من ابتدائه من ولادته ونشأته أفضل ممن ترطخ بالبدع فاهتدى. لذلك قال غير واحد من السلف كابن شوذب كما روى اللالكائي: من نعمة الله على الحدث والأعجمي أنهما إذا تنسك على صاحب سنة. لكن يا إخواني هذا من وجه، ليس من كل وجه، من وجه آخر من تلبس البدع فصفى منها ونقي منها أفضل من غيره من وجه آخر، أنه عرف الباطل فتركه. لذا مما جاء عن عمر أنه قال: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. نعيم بن حماد الخزاعي كان جهميا، فلما اهتدى صار من أشد الناس على الجهمية لأنه يتكلم فيهم بمعرفة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يؤول الصفات الاختيارية على طريقة الأشاعرة، ذكر هذا عن نفسه كما في مجموع الفتاوى، فاهتدى فصار إمام من أئمة السنة ينقدهم عن معرفة رحمه الله تعالى. نعم. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون، قال: ولا يكتبون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الجامع لهذه الثلاث ما هو؟ التوكل. قال: وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاش إلى آخر الحديث. فالمقصود أن سبب إراد هذا الحديث أن هناك أقواما حققوا التوحيد وصفتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه مزية عالية أن تبلغ هذه الدرجة. أسأل الله أن يبلغني وإياكم أعلى منها برحمته وأرحم الراحمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
الفضل. أنتم عندكم يا أخوان أسئلة؟ على كل إذا عندكم أسئلة اكتبوها، تصير 5 دقائق 10 دقائق الإجابة على أسئلة تتعلق بالدرس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفضل من الشرك.
هذا الباب يا إخواني باب عظيم في الخوف من الشرك. لاحظ لما ذكر وجوبه ثم فضله تكفير للذنوب ثم فضل خلص وناس خلص قاموا به, في المقابل ذكر الخوف من الشرك, قال لا تغتر لو بلغت ما بلغت. يجب أن تخاف من الشرك. إن أول حبائل الشيطان وخدعه لبني آدم أن يؤمنهم من الشرك. لذلك تأملوا ما في هذا الباب من القوة. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, وسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
قال: أما وجه الدلالة من الآية الأولى إن الله لا يغفر يشرك به, قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به, إذا كان الشرك لا يغفر فيجب الخوف منه. وجد دلالة من الآية الأخرى: وجنبني ونية أن نعبد الأصنام, أن الخليل إمام موحدين إذا خاف من الشرك فنحن من باب أولى. لذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن البلاء أي الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. هل أنا وأنت نفكر في الخوف من الشرك؟ إذا لم نخاف الشرك يدل على ضعف إيماننا وأن الشيطان خدعنا. يجب أن نخاف من الشرك وأن ندعو الناس التوحيد, لأن يخشى علينا وعليهم الشرك. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك يا رب العالمين. وفي الحديث, وهو هذا حديث أخرجه أحمد والبيهقي من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, فسئل عنه فقال: الرياء. وجد دلالة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: إذا خاف على أوليائه وهم الصحابة الشرك الأصغر, فنحن أولى أن يخاف علينا الشرك الأكبر. وعن ابن مسعود: من مات, قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا واضح سبب الخوف من الشرك أنه سبب لدخول النار. وفي مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة. هذا فيه أن ترك الشرك سبب لدخول الجنة. فإذا هذه خمس فضائل. الأولى: يجب أن نخاف من الشرك لأنه لا يغفر. الفضيلة الثانية أو المعذرة, السبب الأول يجب أن نخاف من الشرك لأنه لا يغفر, السبب الثاني أن إبراهيم خاف على نفسه ونحن من باب أولى, السبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة الشرك الأصغر فنحن أولى أن نخاف على الشرك الأكبر, السبب الرابع أن من مات على الشرك دخل النار, السبب الخامس أن من نجا من الشرك دخل الجنة. أسأل الله يجمعنا وإياكم والدين فردوس الأعلى رب العالمين. بقي مسألة تتعلق بهذا الباب. إن الله هو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تنازع العلماء: ما الشرك المراد من هذه الآية؟ هل المراد به الشرك الأكبر فحسب, أو الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الآية عامة للشرك الأكبر والأصغر, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب تفسير آيات أشكت عند العلماء, ونقل ابن مفلح في آخر كتاب الحج من كتاب الفروع, وهو قول الشيخ عبد الرحمن الحسن في قرة الموحدين والصديق حسن خان في كتاب الدين الخالص, ومال إليه ولم يجزم به شيخنا ابن عثيمين في قول المفيد وغيره. القول الثاني أن الآية خاصة بالشرك الأكبر, وهو مشهور عند أهل العلم, وهو المشهور عند أهل العلم, وإليه ذهب ابن القيم في كتابه الداء والدواء, فقد ذهب إلى أن الشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر دون الأصغر, وذهب إلى هذا ابن حجر كما في الفتح والشوكاني الأوطار وجمع كبير من أهل, وهو الغالب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب إلى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي في رسالة كتبها لأحدهم, والصواب الله أعلم أن الآية عامة، لكن في الشرك الأكبر لا الأصغر، إذن خاصة بالأكبر. أرجو أن تركزوا معي قليلا، قولوا إن الله، لا ليس تركزوا معي قليلا، ركزوا معي كثيرا إلى نهاية الدرس، بس هذا التركيز زائد. يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به، من جهة الأصولية إن الله لا يغفر، هذا نفي، نفي ليس كذلك، أن يشرك به، أن ومسبوكها تأول مصدر، لا يغفر إشراكا، يعني عام، عام في جميع الشرك. لكن هل هو عام في الشرك الأكبر أو شامل للشرك الأكبر والأصغر؟ بقاعدة أخرى أصولية، إذا ورد لفظان وأحدهما يستعمل أكثر بمعنى، ورد لفظان وأحدهما يستعمل بمعنى أكثر، فإذا يحمل على المعنى الأكثر بدلالة الظاهر أصوليا. فالشرك أكثر ما استعمل في القرآن وغيره بمعنى الشرك إيش؟ الأكبر. إذا معنى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به كل الشرك الأكبر، أي في جميع الشرك الأكبر، هو عام لكن في الشرك الأكبر. لماذا خصص بالشرك الأكبر دون الأصغر؟ لدليل الظاهر أصوليا. والمسائل والقواعد الأصولية يا إخوان مهمة في الاستدلال، بل إن علم أصول الفقه هو أهم علوم الآلة على الإطلاق. لا يمكن يكون الرجل مجتهدا وهو لا يعرف عن أصول الفقه، أو مقلد في أصول الفقه. ممكن يقلد في الحديث، ممكن يقلد في مسائل كثيرة، لكن لا يمكن يقلد في علم أصول الفقه. الشافعي كان يسأل أحمد وغيره عن الحديث، لكنه إمام في علم أصول الفقه. لا يمكن يكون رجل مجتهدا إلا أن يكون عالما بأصول الفقه. لذلك الشرط الأساسي لكل مجتهد أن يعرف علم أصول الفقه. ذكر هذا المظفر السمعاني في كتاب القواطع، وذكر الرازي في كتاب المحصول، والشوكاني في كتاب إرشاد الفحول. لكن ينبغي أن تتنبع عند دراسة علم أصول الفقه إلى المباحث الكلامية، توجد فيه مباحث كلامية، لأن علم أصول الفقه صار أرض معركة بين المعتزلة والأشاعرة، فأصعبوه بالمسائل الكلامية. الأمر الثاني، يجب أن تنتبه للمسائل النظرية التي ليست عملية، لا نظرية أو المسائل التي لا يحتاج إليها الأصولي. وصدقوني مع أهمية علم أصول الفقه وأنه أهم علوم الآلة، إلا أنه أسهل علوم الآلة، هو من العلوم القليلة التي إذا فهم لا يحتاج أن يراجع كثيرا. مجرد فهمك له تستحضر 70%، تراجع لضبط 30%، لأنه سهل للغاية. لكن أؤكد العملي لا الكلامي ولا المسألة التي لا يحتاج لها الأصولي أو النظرية. نعم، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلهي وحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق نعمة المغروب فإنه ليس بينك وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله،
الله أكبر،
يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق بعينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم.
يدوخون أي يخوضون.
نعم. باب الدعاء وبعض نسخ الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف ما ذكر من وجوب التوحيد وفضله وفضل طائفة قامت به ثم الخوف منه بعد ذلك قال أنت فهمت هذه الأمور؟ قلت نعم. قال الآن أدعو الناس. فأنت لابد كما علمت هذه الأمور وتحب الخير لنفسك فلابد أن تحب الخير للناس وهو الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. وإمام الدعاة للتوحيد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تأملت كثيرا من المصلحين الذي رفعهم الله وصار لهم شأنا تجد أنهم دعاة توحيد وسنة. وهل القيام بالتوحيد والرد على المخالف وحفظ بيضة الإسلام. تأمل هذا في الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم في شيخ الإسلام ابن تيمية ثم في الإمام محمد بن عبد الوهاب ثم في الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني. تجد فيهم مزية وفي أمثالهم كثير من دعاة التوحيد تجد فيهم مزية وهم أنهم أهل غير على ماذا؟ على الشريعة وعلى التوحيد وعلى السنة ويدافعون عنها ويذودون دونها ويردون على من خالف. عندهم غيرة ليس همهم تكثير المسائل بقدر ما همهم نصرة الدين كما هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وجه الشاهد من هذه الآية أدعو إلى الله, هذا وجه الشاهد أي أدعو إلى التوحيد. انتبه في هذه الآية ذكر أو أشار إلى شرطي العبادة الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص أدعو إلى الله, أما المتابعة على بصيرة. وفي هذه الآية التنبيه على أمر مهم وذكر المصنف في مسائل كتاب التوحيد وهو أن الدعوة إلى الله لا إلى النفس. أكثر ما أفسد الدعوات ومنها الدعوة السلفية الدعوة إلى النفس باسم الدعوة إلى الله. كم من إنسان يبذل أوقاتا وأموالا وجهدا في الدعوة وهو يزعم أنه داعي إلى الله ويعلم الله من قلبه أنه داعية لنفسه. والناس قد ما بين مستقل ومستكثر في ذلك, لكن للداعي إلى الله للمخلص علامات منها إذا أخطأ يقول أخطأت لأن هذا دين الله, لأن هذا دين الله أمانة. لا يجوز أن أن أن, أن تنشر خطأ في دين الله فتسكت عنه لأجل ألا تتهم بأي شيء بأنك جهلت هذه المسألة واخطأت فيها. وأعظم علامات الداعي إلى الله أنه لا يناطح الناس لأجل نفسه وإنما لأجل دين الله. بعض الناس لو تخطئ ما تخطئ في دين الله سكت عنك, قال مصلحة تقتضي ومصلحة تقتضي, ولو تخطئ عليه أقام الدنيا وصال وجال. أي دعوة إلى الله هذه؟ وكثير من المنازعات في الصفوف السلفيين بسبب أن كثيرا منهم يدعو إلى أي شيء؟ إلى نفسه وجماعته. فصار السلفيون اليوم في كثير من مناطق أحزابا يتناطحون, كل متحمس كل ذو حماسة وتحزب على شيخه وعلى طريقته وشيخه يدعو إلى نفسه وهؤلاء يصفقون له. وترى شيء ترى غيرهم إذا أخطأ شنعوا عليه وإذا أخطأ شيخهم غض الطرف. أين الدعوة إلى الله؟ وفي المقابل صار عند السلفي ردود أفعال, كما قد يوجد أناس يشدون وجد أناس فرطوا وتساهلوا بردود الأفعال. ودين الله ضاع بين الجافي والغالي. خرج العسكري عن أوزاعي قال ما من أمر أمر الله به إلا وكان للشيطان فيه نزغتان, نزغة إلى غلو أو إلى جفاء ولا يبالي بأيهما ظفر. لذلك اتقوا الله يا إخواني, اتقوا الله وادعوا إلى الله, راجعوا أنفسكم, ادعوا الله في صلواتكم وفي مواطن الإجابة وفي كل وقت يتيسر لكم أن يجعل دعوتكم له لا لغيره. واختبر نفسك, قد تزل هذه المرأة في هذه المرة فراجع نفسك وحاول أن تخلصها بأن تكون داعيا إلى من؟ إلى الله سبحانه لا إلى غيره سبحانه. واتق الله أن تكون صاحب ردود أفعال. كنت أمس تقول أشياء واليوم تركتها, لماذا؟ قال حذيفة كما خرج من عبد البر: إياكم التلون في الدين، فإن دين الله واحد. نعم. ثم أتى بحديث ابن عباس: والشاهد من فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية قال: إلى أن يوحد الله. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ سيرفض المصنف لها باب، لكن قوله أن يوحد الله فيه شرح لمعنى لا إله إلا الله. ثم قال: ثم أما حديث سهر رضي الله عنه ففيه أنه قال رجلا يحبه الله، رجلا يحب الله ورسوله، ليس الشأن أن تحب الله كما قال غير واحد من التابعين أو كما قال بعض التابعين، ولكن الشأن الأمر الثاني أن يحبه الله ورسوله. لذلك الصحابة كلهم يرجون يكون ذاك الرجل، كلهم يرجون يعطاها. وعمر يقول: ما طلبت الإمارة إلا يومئذ لتمني أن أكون هذا الرجل. فإلى قوله في الحديث هذا الشاهد في آخره: ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه. ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد، واخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه. تقدم أن حق الله على العباد أي شيء أن يعبدوه ولا أن يشركوا به شيء، هذا هو الشاهد. أيضا قال: فوالله، ثم ذكر فضل الدعوة للتوحيد: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم، أي الإبل الحمراء. قال: يدوكون أي يخوضون. ففي هذا الباب الحماسة إلى الدعوة إلى التوحيد. وأريد أن أشير إلى أمور على عجالة. الأمر الأول: إياك أن تغتر بالكثرة وقد تقدم. الأمر الثاني: حسن النية لا يدل على صحة الطريقة. قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حسن النية ليس دليلا. كم من إنسان يسلك طرقا بحسن النية، هذا لا يكفي، لابد من إخلاص ومتابعة، لابد من متابعة مع حسن النية. الأمر الثالث: حصول النتيجة لا يدل على صحة الطريقة. قد تحصل النتيجة لكن لا يدل على صحة الطريقة. وضرب بعض العلماء على ذلك مثلا بالسارق: السارق يحصل مراده لكن لا يدل على صحة طريقته. الأمر الرابع: حصول النتيجة لا يدل على حسن حال وصلاح حال مدعو، لما في الصحيحين حديث أبي هريرة: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فاجر ونصر الله به الدين. وهذه تفيدنا أن نكون عاطفيين في التعامل مع الأحداث. والله هذا رجل طيب، لماذا هدى الله على يديه خلقا؟ كم يقول من العامة وأشبه العامة: إن جماعة التبليغ والأحباب طيبون لأن الله هدى على أيديهم أناسا. هذا ليس دليلا. والأمر الأخير وهي قاعدة مهمة لكن الوقت ضيق، وهو قاعدة متى يفرق بين الوسائل الشرعية وغير الشرعية، الوسائل المحدثة وغير المحدثة. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قاعدة في التفريق بين الوسائل الشرعية والوسائل المحدثة، وهي كلام تأصيل عظيم. وكان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يكرر هذا كثيرا في كثير من أشرطته في بيان وسائل الدعوة، هل توقفية أو غير توقفية. فيقول رحمه الله تعالى: لا يقال توقفية ولا غير توقفية، وإنما تفصيل. قال كما ذكر ابن تيمية في مبحث الوسائل في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول ابن تيمية: أي وسيلة تريد أن تحدثها انظر إلى المقتضي لفعلها، يعني السبب لفعلها، وإلى المانع، هل هناك مانع أم لا. فإذا أردت أن تفعل وسيلة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، انظر إن كان المقتضي والدافع لفعلها موجودا عندهم ولا مانع يمنعهم فقط عنها بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن لو لم يوجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندنا فيجوز أن نحدث هذه الوسيلة. اختلف الحال، وذلك كجمع الصحابة للقرآن بعد قتل السبعون كما في البخاري، أشار عمر على أبي بكر بجمع القرآن إلى آخره. كيف فعلوا هذه الوسيلة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد عندهم مقتضي ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خشية ذهاب القرآن. في عهد النبي لا يخشى لوجوده، أما بعد ذلك يخشى. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القواعد النورانية. أما من جهة المانع، قد يوجد عندنا المقتضي وعندهم مقتضي، لكن يوجد عندهم مانع يمنع، وهذا المانع ليس عندنا، كإلقاء الدروس في مكبرات الصوت وغيرها. لو قال قائل هذا الإنسان هذه بدعة، تقول كيف؟ قال ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. تقول عندهم مانع، والمانع ارتفع في زماننا، فإذا يجوز أن نفعلها. ومنها هنا تعلم أن الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية بدعة، لأن المقتضي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يوجد مانع ولم يفعلوها. قد يقول قال إنهم أنشدوا كالحداء وغيره، فيقال انتبه إلى هذا، أنشدوا يعني قال الحداء وغيره على وجه التسلية والإباحة لا على وجه العبادة وهداية الناس. يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أظن في الجلد 11، قال لو قيل لأي عالم ما حكم يسعى رجل بين جبلين يمشي بين جبلين، لقال كل عالم يجوز. لكن لو قيل ما حكم التعبد بهذا، لقال كل عالم ماذا؟ بدعة التعبد بذات المشي. فإذا الصحابة فصحيح عندهم حداء إلى آخر، لكن ما كانوا يفعلون ذلك لهداية الناس، وإنما للتسلية والترويح النفس إلى آخره. وفرق بين الأمرين. ومثل ذلك ما يسمى بالتمثيل الإسلامي، ما فعل زيادة على كونه كذبا أيضا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتهم مع وجود المقتضي وانتفاء ماذا؟ المانع. وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن تفهم. وأختم بتنبيه دقيق ذكره شيخ الإسلام في المبحث نفسه، قال لا يجوز أن تكون ذنوب العباد سببا لإحداث الوسيلة. قد يقول قائل اليوم الناس تغيروا والقرآن ما عاد يكفيهم ولا السنة، تغير الناس. يقول ابن تيمية الذنوب ليست مبررا لإحداث الوسائل، بل يرجع الناس إلى دين الله حتى لا تحرف الشريعة لأجل الناس. خرج أبو داود عن معاذ بن جبل قال يوشك أن يكثر المال وأن يقرأ القرآن حتى يقرأه الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فيوشك قائلا أن يقول إني قرأت القرآن ولم أتبع، وما هم بمتبعي حتى أحدث لهم غيره، فإياكم وما أحدث، فإن ما أحدث ضلالة. لا إله إلا الله، كأن معاذا عائش معنا. تقول ادعوا بالقرآن، قال القرآن الناس اليوم ليسوا لا يستجيبون للقرآن، إذن هذا ليس بذنوبهم، لا نغير الشريعة لأجل الناس، بل نأمر الناس بالرجوع إلى الشرع، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا قد قضينا ما علينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب،
يعني يقول وتفسير هذه الترجمة كل الأبواب التي ستأتي تفسير لهذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لاحظوا يا إخواني، كلمة التوحيد مبنية على أمرين، نفي وإثبات. إذن كل ما سيذكر من الأدلة الآن فيها نفي وإثبات. نبدأ بالدليل الأول، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. أسألكم أين النفي والإثبات في هذه الآية؟ أيوة، يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، هذا إيش؟ نفي. أولئك الذين يدعون هذا إثبات. ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله قال تفهم بالنظر للآية التي قبلها ذكر هذا في التيسير. أحسنت، بيض الله وجهكم والجميع يوم تسود وجهين، بعض الناس يقول بيض الله وجهك يعني كأنك تدعو عليه بالبرص، لا، يوم تسود وجوه البدع. طيب هذا نفي وإيش يا إخوان؟ نفي وإثبات. طيب قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وين النفي والإثبات؟ إنني براء، هذا إيش؟ نفي. مما تعبدون إلا الذي، هذا إيش؟ إثبات. الآية بعدها اتخذوا أحبارا ورهبانا من دون الله، أين النفي والإثبات؟ أحسنت. والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا نفي إيش؟ وإثبات بتكمل الآية. طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله، أين النفي والإثبات؟ النفي والإثبات معنوي هنا يعني ليس لفظيا وإنما حيث المعنى. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا مدح أو ذم؟ ذم، هذا نفي. والذين آمنوا شد حبا لله، هذا إيش؟ إذا نفي وإثبات، هذا مراد الباب. وهذا وهذا المعنى أشار إليه الإمام مصنف في رسالة الأصول الثلاثة لما ذكر لا إله إلا الله وذكرناه نفي وإثبات، ذكرناه نفي وإثبات. قال ويفسر ذلك وذكر قول إبراهيم إن إبراهيم ما تعبدوا إلا الذي فطرني، ثم ذكر بعد ذلك قالوا في الصحيح أي في صحيح مسلم، ثم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه، قول النفي والإثبات وكفر بما يعبد، وكفر ما يعبد من دون الله هذا نفي، أصل نفي وإثبات لا إله إلا الله، لكن أكد ذلك بقوله وكفر بما يعبد، وكفر ما يعبد من دون الله. إذن هذا النفي والإثبات. بعد هذا يتعلق بهذا الباب مسائل. أولا لا إله إلا الله ما معناها؟ أعظم ما يبين معناها الرجوع إلى موقف كفار قريش من لا إله إلا الله. كفار قريش رفضا يقولوها لعلمهم أن معناها لا معبود بحق إلا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إذا معناها قطعا راجع إلى توحيد الإلهية، إذا لا معبود بحق إلا الله سبحانه. ذكر هذا الإمام مصنف في رسالة الأصول الثلاثة. لها ركنان، الركن الأول النفي والركن الثالث الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا من لم يفعل ذلك فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد الكلام، بمجرد اللفظ، وإلا لكان المنافقون مؤمنين والمنافقون كفار. ومن زعم أن اللفظ كاف في النجاة في الآخرة فقد كفر، لأنه كذب القرآن، لأن القرآن كفر المنافقين. إذن لا بد أن لها قيودا. علق البخاري عن وهب بن منبه قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا أتيت بأسنانه فتح لك وإلا لم يفتح. فإذا لها شروط، والشروط بينت الأدلة الشرعية منها العلم، لا يعلم الناس ما معناها. ويدل لذلك حديث عثمان من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها الإخلاص لحديث عتبان في الصحيحين، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومنها اليقين كما في مسلم حديث أبي هريرة من لقيت وراء هذا الحال أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ومنها المحبة والخوف إلى آخره. إذن شروط لا إله إلا الله شروط عظيمة، لا يكفي إخواني أن يتلفظ بها، ومن ظن هذا فقد أخطأ خطأ كبيرا. لذا كم العامة في حاجة إلى معرفة شروطها ومعرفة معناها. أين الدعاة التوحيد عن بيان معناها؟ أين الدعاة التوحيد عن بيان شروطها وأركانها حتى يعلموا؟ ترى من الدعاة من يشغل الناس بأشياء كثيرة، وكثير من الحولة الحركيين يشغل الناس بالقضايا السياسية، وهم أجهل الناس فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه. لذا إذا ابتلي جماعة مسجد بخطيب حركي فوفقهم الله أنه مات أو غاب عنهم وخطب بدل منه سلفي، قالوا الآن شعرنا بلذة الخطبة، بلذة الخطبة. الحركي يطيل ويبدي ويعيد في القضايا السياسية، يا أخي الناس كل يوم صبعين ومسين على القنوات الفضائية ملوا من السياسة، تزيدهم أيضا يوم الجمعة. ثم فإذا كده من عليهم بخطيب سلفي يرد الأدلة يتأثرون ويستفيدون للغاية. نعم، والسلفيون بركة في كل مكان. انتهى؟ طيب انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب ودك ناخذ سؤالين سريعين يا أبا أحمد؟ أحد عنده سؤال يشعر أنه ملح جدا؟
عندنا يا شيخنا الله يحفظك مجموعة من الأسئلة،
الله
تختار أن اختر منها سؤال أو سؤالين حتى
والله. والله هذا كثير مرة يا أبو أحمد.
الأسئلة كلها إن شاء الله سنجيب عليها في الموقع، لعلك إن شاء الله تجيب عليها في
إن شاء الله
فترة أخرى.
يقول هل كتاب التوحيد هو نفس كتاب التوحيد في صحيح البخاري لكن شرح شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه؟ لا لا، فرق كبير جدا، يعني فرق بين هذا وهذا. يعني كتاب التوحيد في البخاري مفيد جدا لكن يختلف عن هذا تماما. هل هل صح ابن تيمية أنه قال التوحيد؟ يقول هل صح ابن تيمية أنه قال التوحيد قسمان لا ثلاثة؟ ما أدري، يعني ابن تيمية قطعا قسم الأقسام من ثلاثة، فهل قال أن التوحيد انقسم الطلب والقصد معرفة إثبات؟ محتمل، والحين لا أذكر، لكن أعرف أذكر بالقيم رحمه الله تعالى. يقول هل يصح لغة نقول النجار والحداد وأصحاب الصنائع خالقين؟ يقول هل يصح لغة نقول عن النجار والحداد وأصحاب الصنائع خالقين مستدلين على ذلك قول تبارك الله أحسن خالقين؟ وهل يصف الإنسان إذا وصفهم بذلك؟ لا ما يصح، هذا يصح، ذكر هذا ابن تيمية في منهاج السنة وبالقيم شفال عليم، واستدل بقوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. لكن الإنسان لا يبالغ، ما يا خالق يا فلان ما أحسن خلقك إلى آخره، يعني المهم أنه يصح بدون مبالغة حتى لا يلتبس الأمر على الناس. يعني يقول ما الفرق بين أعوذ بالله، يقول هل يؤخذ التوحيد، هل تؤخذ عقيدة من أبي حامد الغزالي؟ أعوذ بالله، غريب والله يقول هذا سلفي، أكيد هو يسأل ليوصل الجواب إلى غيره. يعني هل يفكر سلفي أن يأخذ عقيدة عن أبي حامد الغزالي؟ هل فعلا يخطر ببال سلفي هذا الأمر؟ وهو الذي قد تلطخ بالفلسفة وبالتأويل، أحسن أحواله إن صحت توبته أنه صار مفوضا، فيعني هو من أئمة المتكلمين. أسأل الله أن يوفقنا إياكم ويحب يرضى ويعيننا إياكم على طاعته، وجزاكم الله خيرا. الله يجزاك.
الله يفتح عليك يا شيخ. الله يحفظك.
الله
يجزاك خير يا شيخ.
الله يحفظك. جزاك الله خير على الجواب الطيب. السلام. الله يجزاك خير. هلا حالك طيب؟ ايش معنى لا اله الا الله؟
لا معبود الحق
غير الله. وجهك سلفي ما شاء الله. هلا
كيف حالك؟ تمام يا شيخ.
هلا وسهلا. هلا وسهلا. هلا وسهلا. هلا وسهلا.
هلا
وسهلا. كيف حالك؟ طيب.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
هلا وسهلا.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويعزك.
شيخنا الله يحفظك. الشيخ اصطلح مرتين او ثلاث.
هلا وسهلا. السلام عليكم. صحيح يا شيخ.
هذا
صلح مرتين أو ثلاث في كتاب التوحيد وفي الصحيح، ويقصد مسلم.
لا، الصحيح يراد بإما البخاري أو مسلم أو كليهما، مراد بإما البخاري أو مسلم أو كلاهما. هذا صنيع المصنف، صنيع النووي هذا الصحيح. سلام سهلا
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
شيخنا ما يفعل الآن في الخدمات اللي تسمى سميت اسم الحداء الشيلة، ما يسمى بالشيلة الآن القنوات اللي يفعل بالسعودية.
أظن مباح، ما يفعل عبادهم عبادة. وش الشيلة العوام في العروس؟
الشيلة هاي في العروس وفي التلفزيون الآن تسمى
كذا. العراس أنا أظن مباح، يعني شيء مباح سعد صدر. أما اللي يفعل شيلة دعوة إلى الله هذا بدعة.
شيخ الآن أولى لطالب العلم حفظ المتن أم فهمه؟
حفظه 10 مرات، فهمه 20 مرة.
طيب الآن لمن أراد أن يحفظ المتن راح يمر بأحاديث المحققين قالوا هذه ضعيفة،
معليش احفظها وقل أنها ضعيفة ما في إشكال، علما أن
التصحيح والترعيف نسبي، هذا محقق الضعيف، الثاني يقول ايش صحيح، فانت احفظها ما يضر. في حرام تحفظ حديث ضعيف؟ مو حرام.
الله يفتح عليك.
الله يحفظك.